بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الرسائل مبحث الظن. تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني. ألقيت في سنة 1410 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس كلام السيد الرضوي قدس الله روحه الشريفة. من جملة ما ذكره هذا السيد الجليل هكذا قال: القرآن الكريم لا يصح التمسك بظواهره لأن الله نهانا عن اتباع المتشابه ولم يبين لنا معنى المتشابه وكم عدد المتشابه، فلعل المتشابه يصدق على الظواهر، إذن الظواهر لا يجوز الأخذ بها. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري، يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول: نحن نجزم بأن الظواهر ليست من قسم المتشابه، بل هي من قسم المحكم، بدليل أنه يصح سلب المتشابه عن الظواهر، عرفا يصح السلب. تقول: الظواهر ليست من المتشابه، إذن هذا دليل أن المتشابه لا يشمل الظواهر. هذا الجواب الأول. فالجواب الأول نقول المحكم المتشابه لا يشمل الظواهر، هاي أولا. الجواب الثاني أن نقول: أنت قلت في كلامك أيها السيد الرضوي هكذا قلت، ونحن نحتمل أن الظواهر من المتشابه، وهذا الاحتمال يكفي يمنعنا من العمل بالظواهر. نقول في جوابه إن المفروض أنت في المقدمة الأولى، الأصل الذي أسست ماذا؟ في المقدمة الأولى الأصل الذي أسست ماذا؟ هكذا كان الأصل، هكذا نتيجته، أنه كل ظن يجوز العمل به، لأن الإفهام بالألفاظ وأقصى ما تفيده الألفاظ هو الظن. إذن الأصل الأولي هو جواز العمل بالظن، هذا الأصل الأول الذي أسست في المقدمة الأولى، ولازم هذا الأصل أنه يجوز العمل بالظواهر إلا إذا جزمنا لازم هذا جواز العمل بالظواهر، لأن الظواهر تفيد الظن، وكل ظن بمقتضى المقدمة الأولى يجوز العمل به. فبمقتضى هذا الأصل الأول الذي استنتجناه من المقدمة الأولى، كل الظواهر يجوز العمل بها إلا إذا جزمنا أنها من المتشابه. وأما احتمال أنها من المتشابه هذا لا يمنع من التمسك بالأصل، مثل نقول الأصل في كل شيء أن يكون طاهر، هذا الأصل نتمسك به إلا إذا أجزمنا بأن الشيء نجس، مجرد احتمال النجاسة لا يمنع من التمسك بالأصل. وإذا أراد إنسان أن يقول: شيخنا يلزم أن تجزم بأن الظواهر من غير المتشابه من المحكم. فنجيبك أن هذا معناه ليس الأصل جواز العمل بكلي، هذا معناه تراجع عن الأصل الذي ذكرناه استنتجناه من المقدمة الأولى. الأصل الذي استنتجناه من المقدمة الأولى أن كل ظن يجوز العمل به. إذن فإذا أردت أن تقول يلزم أن نعلم ونجزم بأن الظواهر من المحكم، ولا يكفي احتمال أنها من المحكم، هذا معناه ليس الأصل الأول جواز العمل بكل ظن. فخلاصته أنت ما دام في المقدمة الأولى نتيجتها كان يجوز العمل بكل ظن، الأصل جواز العمل بكل ظن لازمه أن الظواهر يجوز العمل بها إلا إذا جزمنا بأنها من المتشابه. احتمال أنها من المتشابه لا يضر يا مولانا أيها السيد الرضوي. هذان جوابان. الجواب الأول نحن نجزم بأن الظواهر ليست من المتشابه. الجواب الثاني وإن لم نجزم لكن هذا الاحتمال لا يضر ما دام الأصل بمقتضى المقدمة الأولى جواز العمل بكل ظن. طبق العبارة يا أخي. يقول ثم إنما ذكره السيد الرضوي من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات. قال نحن لا نعلم بكون الظواهر ونحتمل كونه من المتشابهات. ممنوع هذا الكلام لوجهين. أولا أنه نحن نجزم المتشابه ما يصدق على الظواهر لغة حرفا ما يصدق. ممنوع أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا بحسب اللغة لا بحسب العرف، بل يصح سلبه عنه. يصح أن تسلب تقول الظواهر ليست من المتشابه فتسلب المتشابه عن الظواهر. إذن فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع يعني من العمل بالظواهر كما اعترف به في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى اعترف أنه يجوز العمل بالظواهر لأنه المدار على الظن وكل ظن ماذا حج بمقتضى المقدمة الأولى. كما اعترف به في المقدمة الأولى شو اعترف من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر في المقدمة الأولى؟ أنه قال يجوز العمل بكل ظن يعني بكل ظاهر بالتالي واحد من عدة الظواهر. وثانيا جوابنا الثاني عليك بأنه أنت قلت الأصل بمقتضى المقدمة الأولى كل ظن حجة، قل لازمه أن الظواهر يجوز العمل بها إلا إذا جزمنا بأنها من المتشابه. احتمال أنها من المتشابه لا يضر كما قلنا كل شيء لك طاهر إذا كان هذا هو الأصل لازمه. الشيء إذا جزمنا بأنه نجس ما يجوز تمسك بالأصل، أما إذا احتملنا أنه نجس يجوز التمسك بالأصل. وثانيا بأن احتمال كونها احتمال كون الظواهر من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به وإن اعترف به في المقدمة الأولى من أن كل ظن يلزم العمل به. نقطة ودعوة. وإذا أردت أن تدعي لا يلزم أن نجزم بأن الظواهر من المحكم، احتمال أنها من المحكم لا يكفي، نقول إذن هذا معناه أنه ليس الأصل يعني تراجعت عن الأصل الذي استنتجناه من المقدمة الأولى وهو جواز العمل بكل ظن. ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم، بكونها يعني بكون الظواهر من المحكم يعني ولا يكفي احتمال كونها من المحكم، لازم أن نجزم. هذا هدم تراجع عما اعترفت به من إصالة حجية الظواهر في المقدمة الأولى. لو كان يقول حجية الظنون أحسن لأن المقدمة الأولى نتيجتها ماذا كانت؟ كل ظن حجة بني والظواهر من مصادق. ما ذكر في المقدمة الأولى أن الظواهر بني نتيجته ذلك زين. لأن مقتضى ذلك يعني إذا قلنا يعتبر العلم بكونها من المحكم هذا معنى ماذا؟ لأن مقتضى ذلك لأن مقتضى ذلك الأصل الذي ستجزى من المقدمة الأولى وهو جواز العمل بكل ظنين جواز العمل يعني بالظواهر، إلا أن نحرز نعلم نجزم نتيقن كونها شنو؟ كون ضار مما نهي عنها، يعني بأنها من المتشابهات. أما مجرد الاحتمال لا يكفي، مثل ما قلنا مقتضى كون الأصل بالأشياء هو طارئ أن هذا الأصل نتمسك به إلى أن نجزم بأن الشيء نجيس. مجرد الاحتمال لا يكفي، وإلا إذا مجرد الاحتمال يكفي هذا معناه ليس الأصل طهارة، معناه الأصل النجاسة. وبالجملة الحكاية الذي حكاها الرضوي كان في جملة كلامه، هاي الجملة، هذه الجملة التي قالها كانت جميلة، ما أجملها، ويا ليت كان يبقى على طول الخط متمسك بها. أي جملة هذه؟ فالحق ما اعترف، وبالجملة الخلاصة، فالحق ما اعترف به قدس سره من أنه لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب. هاي الجملة التي قالها، هذه الجملة ماذا جميلة. ولا بد للمانع الذي يمنع، وهو أنت سيد الرضوي، أنت اعترفت لو خلينا لعملنا بالظواهر، هاي جملة جميلة، وحينئذ نقول لك لا بد لكل شخص مانع يمنع مثلك وأمثالك من الإخباريين من إثبات المنع بعد ما اعترفت على أنه لو خلينا وأنفسنا أصل يقتضي جواز العمل بالظواهر. وإذا أريد تمنع من التمسك بالظواهر أقم دليلا، ولا دليل لك. مسألة التفسير بالرأي أجبنا عنه، مسألة العلم الإجمالي أجبنا عنه، مسألة الأصل أنه يحرم العمل بكل ظن أجبنا أن الخارج مطلق الظواهر، نقطة. ثم إنك عرفت مما ذكرنا، يقول الشيخ في ختام كلامه مع الإخباريين، الآن خلنا نختم الكلام بعد، كافي كم يوم إنه ويا الإخباري، كافي. في ختام كلامه يقول: عرفت يا أخي أن الإخباريين يمنعون العمل بالظواهر، لماذا؟ لا لأجل المناقشة الكبروية، بل لأجل المناقشة الصغروية. يعني يسلمون أن سيرة الشارع المقدس على طبق سيرة الناس، الناس ما دام يتمسكون بالظواهر هو أيضا يتمسك بالظواهر، لكن نقاشهم أين؟ في الصغرى. يقولون بأن العقلاء أهل المحاورة لا يتمسكون بظواهر الكتاب من ناحية ماذا؟ أنه لم يلقى الكتاب الكريم بقصد الإفادة والاستفادة المستقلة من دون تفسير أهل البيت، ولأجل العلم الإجمالي بطرول بأنه يراد خلاف الظاهر كثيرا للمخصصات أو للمقيدات، فلأجل الدليل الأول والدليل الثاني يمنعون. وإلا يسلمون أن العقلاء لو كانوا يعملون فالشارع أيضا يعمل، لكن هنا العقلاء لا يعملون لأجل أنه لم يطرح الكتاب للإفادة والاستفادة المستقلة، ولأجل العلم الإجمالي. لذلك قل: ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الإخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الكبرى. بس هو الشيخ شي يقول، يوشان يقول ليس في الكبرى، كان أوضح يعبر هذا التعبير. ليس في الوجه الذي ذكرنا. شنو هو الوجه الذي ذكرنا؟ من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتهم، لا يناقشون في ذلك، يقولون المطلب إذا طرح للإفادة والاستفادة يجوز التمسك بظاهره، وإنما يكون خلافهم في صغرى، وهو أن خطابات الكتاب هل صادر للإفادة أم لا، هم يقولون لا لم تصدر للإفادة والاستفادة، وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها. إذا عندك عبارة ماذا غير هاي العبارة التي قرأتها فهي زائدة يا أخي، اشطب عليها إذا كانت عندك، كما في الذي عنده نسخة مثل نسخة التي أقرأ بها. وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل لازم ضميمة تفسير أهل البيت، هذا إشارة إلى الوجه الأول، أو أنها ليست بظواهر، ظواهر الكتاب ليست ظواهر، لأنه علمنا كثيرا بلي مولانا وجود مخالفات كثيرة لمقيدات مخصصات بلي، أو أنها ليست بظواهر. لا، هذا إشارة إلى شيء آخر، إشارة إلى كلام السيد الرضوي. أو أنها ليست بظواهر، هذا إشارة إلى كلام السيد الرضوي. ليس إشارة إلى الدليل الثاني السابق، اشتبهت أنا. بعد احتمال كون محكمها من المتشابهات، بعد كون الظواهر من المتشابهات كما عرفت من كلام السيد المتقدم، فنقاش في الصغرى لا في الكبرى. أقول ولا أعرف وجها لماذا الشيخ كرر هذا الكلام ثانية. هذا شنو شغل به هذا؟ وهذا ذكرناه أولا، فيه فائدة يريد شيء آخر يستنتج منه بواسطة ما أدري شنو ذكرها، ما أعرف شنو وجه. وواضح هذا بعد، هذا سابقا ذكرناه، الآن بعد شنو شغل به. على أي حال، وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، بعد ما تعرضنا إلى ظواهر الكتاب وخلاف الإخباريين ورد أدلتهم، الآن نذكر ماذا تنبيهات. التنبيه الأول هذا حكي عن النراقي رضوان الله عليه في كتابه المناهج، أنه قال البحث عن حجية ظواهر الكتاب ليس له ثمرة، ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأن قال ظواهر الكتاب غالبا ورد لها تفسير من الأئمة صلوات الله عليهم، وإذا لم يرد تفسير ورد من الأئمة حكم يطابق ظواهر الروايات، فبالتالي إذا ورد تفسير أو ورد حكم في الروايات يطابق الظواهر، مثل الظواهر شنو شو تقول؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، وردت رواية تقول كل إنسان مستطيع يجب عليه الحج، لا كتفسير للآية بل كحكم مستقل، لكن هذا الحكم يوافق الآية. إذن الآية حتى إذا لم يكن ظاهر حجة لا فائدة، حتى لا ضرر، حتى إذا لم يكن ظاهر حجة لا ضرر، ما يأثر شيء، لأن بالتالي إما ورد تفسيرها من أئمة أو 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 ورد في الحكم المطابق لها ورد حكم يطابق الآية، فما نحتاج بعد إلى الآية الكريمة. نعم هناك آيات أخرى وردت لعله لم يرد فيها تفسير من الأئمة، لعله 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 ولا حكم مطابق لها، لكنها مجملة ليس لها ظهور. المجملة ليس لها ظهور حتى نقول نتمسك بظهورها، فما له ظهور ورد في تفسيره أو في الحكم المطابق له رواية ورد، فما هو مجمل هو مجمل ليس له ظهور حتى نقول حجة. إذن البحث عن حجية الظواهر بلا فائدة يا إخوان، هكذا قال الشيخ النراقي في مناهجه. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يجيب يقول أنت قلت كثير من، والذي لم يرد فيه تفسير ولا حكم مطابق هو مجمل، كله مجمل. لا، لعلك نظرت إلى آيات العبادات، بل آيات العبادات مجملة، أقيموا الصلاة ومجمل، هذا الصلاة ما هي مجمل ومجمل، كتب عليكم الصيام ومجمل، ولله على الناس حج البيت ما هو الحج مجمل، لعلك نظرت إلى آيات العبادات بل مجملة، لكن هناك آيات أخرى في غير العبادات ليست مجملة لها ظهور ولم يرد تفسير لها من الأئمة، ولا حكم مطابق لها، يتمسك بها الفقهاء في الكتب الفقهية كثيرا. كم وكم في المكاسب احنا، كم وكم في الروضة البهية نتمسك بآيات في مقام الاستدلال، فروع نادر في بعض الفروع، بعض الفروع يا اخي لم يرد لها من الأئمة، لا ورد حكم مطابق لها من، ولا ورد تفسير للآية ولا ولا ولا، أو ورد رواية لكن معارض الرواية، ونتمسك حينئذ بظاهر الآية. أحل الله البيع، كم تمسك به الفقهاء، وحرم الربا، أوفوا بالعقود، كم تمسكه؟ هسه إذا إجانا فرد عقد جديد، إذا إجانا فرد عقد جديد، هسه الآن جديد فرد عقد التأمين، هذا التأمين أقول لك كان هو سابقا؟ لا. فهذا تداول بين العقلاء، صحيح هذا العقد يولا، شنو الدليل على صحته؟ شنو رواية أكو كذا غير أطلاق الآية الكريمة؟ أوفوا بالعقود، نتمسك هذا بي. نتمسك به. إذن هناك فروع إما جديدة أو لا، ليست جديدة، موجودة سابقا لكن لم تتعرض لها الرواية، موجود هذا، فنتمسك حينئذ بها ولا إجمال. فآيات المعاملات ليس فيها إجمال، يمكن التمسك ماذا بها؟ كما مثلت أحل الله البيع، تجارة عن التجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، حرم الربا، رهان مقبوضة، فرهان إذا تداينتم بدين إلى آخره. ذن واردة ماذا في المعاملات؟ ماذا لها ظهور يتمسك بها؟ أي مانع ماذا من ذلك؟ بل وحتى في بعض العبادات أيضا يمكن التمسك، كما في مثل ما آية التيمم وآية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهي الفقهاء كم يتمسكون ماذا؟ كم يتمسكون بها؟ أنه مثلا هل يلزم إنسان لمن يغسل وجهه، هل يجوز على أنه يضع الماء وجهه تحت الحنفية ويغسل وجهه من دون أن يصب الماء بيده؟ هذا سؤال، يلا إذا واحد سألك شو تجاوب؟ إذا واحد سألك شو تجاوب؟ قال شيخنا أنا أخلي وجهي تحت الحنفية أو تحت ميزاب المطار، أو شخص يقبض على الإبريق ويريق الإبريق على ماء الإبريق على وجهي، وأنا بعد ذلك أنزل الماء بيدي، يكفي أو ما يكفي؟ توجد رواية؟ توجد؟ لا. نتمسك بالآية، نقول الآية قالت اغسلوا وجوهكم، ويصدق أنا إذا أنزلت يدي من الفوق إلى الأسفل يصدق ماذا؟ غسلت وجهي، يصدق 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 بعد يصدق، يكفي إذن هذا، إذن يكفي هذا، ما لازم إلا أنا أصب بالماء، يكفي أن يصب بالماء ولو بواسطة ماذا؟ الحنفية مثل، أضع وجهي تحت الحنفية، أو ولو ماذا يصب شخص الماء على وجهي ثم أنا أنزل الماء. اي يا اخي كل هذا يكفي. او انسان بعض مرات ايام المطر شايفه ولا يمشي في تحت المطر، لما يصل الى البيت يا اخي وجهه متبلل، واذا فرضنا على انه حينئذ بيده ينزل الماء ماذا، ينوي من الان ماذا الوضوء، ينزل الماء من فوق الى، يكفي او ما يكفي؟ اذا واحد سألك تخاف تقول يكفي؟ لا، اجزم بانه ماذا يكفي، لاجل قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، هذا يصدق غسل ويصدق كفي. إذن من هالقذيل يا أخي كم وكم، شنو شيخنا أيها النراقي رضوان الله تعالى عليك تقول بلا فائدة؟ يعني شنو بلا فائدة؟ وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه ربما يتوهم بعض، وهو شيخنا النراقي، أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى. أستاذنا النراقي بلي بلي، أستاذنا أستاذ الشيخ الأنصاري، إذ ليست آية قليل فائدة قليل جدوى قليل فائدة، إذ ليست آية متعلقة بفروع بفرع أو أصلا أصول أصول الدين، فروع فروع الدين يعني الأحكام الشرعية، إلا ورد في بيانها، في بيان تلك الآية أو في بيان حكم يوافق الآية أو موافق للآية، ورد خبر أو أخبار كثيرة أو إجماع على أقلها، ما موجود أخبار، بل انعقد الإجماع على أكثرها، أكثر الفروع والأصول. فإذا ما معنى أن نتمسك ماذا بالظواهر؟ وإذا كان هناك ظواهر أخرى، أو إذا كان هناك آيات أخرى لم يرد فيها نص رواية فهي مجملة، مع أن جل آيات الأصول والفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار. الشيخ جاب يقول ولعل أقول ولعله قصر نظره أو قصر نظره إلى الآيات الواردة في العبادات، بلي أقيم الصلاة، بل هذا مجمل لأن الصلاة مجملة، فإن أغلبها من قبيل ما ذكر العبادات مجملة، لأن الصلاة ما نعرف خصوصياتها وشرائطها، هكذا الحج هكذا الصوم، وإلا غير العبادات معاملات لا، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسكون بها الفقهاء في الفروع الذي لم يوجد فيها نص أو منصوصة، لكن منصوصة بنصوص معارضة بنصوص أخرى، أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة،
هذه الإطلاقات هذه كثيرة جدا، مثل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، رهان مقبوضة، لا تؤتوا الزباء أموالكم ولا تقربوا مال اليتيم، أحكام نستفيد من عدها كم وكم. أحل لكم ما وراء ذلكم. إذا واحد في يوم إجاني سألني قال شيخنا هذه بتعمت خالي، بتعمت خالي هذه حلال إليه ولا؟ قل له بلي أحل لكم ما وراء ذلكم، بلي أحل لكم ما وراء ذلكم. أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه ماذا؟ خبر فاسق ليس حجة، هذا نستفيده إذن من الآية الكريمة. ولو أنا نفر من هذا نستفيد معده وجود التفقه بل وجوب الاجتهاد، أصلا استدل بعض الفقهاء على وجوب الاجتهاد وحجية التقليد جواز التقليد بهذه الآية، بلي 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 بلي. أو بلي وهكذا اسألوا أهل الذكر، يدل على أنه ماذا؟ خبر الواحد حجة أو حجية الاجتهاد، استفادوا من عزه بعضهم حجية الاجتهاد حجية جواز التقليد وأن المجتهد قول حجة لأنه من أهل الذكر والآية تقول اسألوا، وبعض استفاد من عزه حجية الخبر الواحد ببيان يأتي إن شاء الله فيما بعد. أو مثلا آية أخرى الكريمة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أي يستفاد من عدها على أنه ماذا؟ إجارة كذا فاسدة، إجارة العبد، مزارعة العبد فاسدة، نكاح العبد فاسد، طلاق العبد فاسد، هاي كلها يستفاد من عدها لا يقدر على شيء. أو الآية الكريمة الأخرى وما على المحسنين من سبيل، إذا إنسان أحسن ماذا إلى غيره فحينئذ ماذا؟ لو تلف ذلك الشيء لا يكون مثل الآن من باب الإحسان عباءتك من تحت المطر، وليش تحت المطر وتتلف في نصف الشارع ويأتي السارق ويسرقها، رفعتها ووضعتها في مكان ماذا؟ في حرز محفوظ، إذن أنا حينئذ لا أكون ماذا؟ ضامن بعد هذا لو حدث فيها شيء. لماذا؟ لأنه محسن أنا، وما على المحسنين من سبيل، وغير ذلك مما لا يحصى. بل الشيخ الأنصاري يقول حتى في العبادات، في العبادات أيضا فروع كثيرة يمكن التمسك فيها بالآيات، مثل ما إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أقول كون هذه من آيات العبادات لا أعرف له وجهها. شنو وجهها؟ ما تقول لي دخول الكافر المسجد يعني عباد، ما أدري شنو ربطه بالعبادات هذه، أنا ما أدري. مثلا الآيات التيمم، آيات الوضوء، آيات الغسل، آيات الغسل خو ماكو عندنا إلا بلي وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لكن هاي مجملة ومجملة فاتطهروا، لكن بني على أي حال. وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار، هاي عموم آيات التيمم والوضوء لعله بعضها ورد فيها أخبار، ها في الجملة ورد فيها أخبار، إلا أنه ليس كل فرع فرع فرع، مثل هذا الفرع الذي مثلنا أصل إلى البيت ماذا ووجهي ماذا قد أصابه ماء المطر، هذا لم يرد أو ورد فيها ماذا نص لكن معارض لعله، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بها هاي آيات الوضوء والتيمم ورد فيه خبر أو ورد خبر لكن ما قال الخبر سليم عن المكافئ. فلاحظ مولانا هذا يحتاج إلى إنسان ماذا في الفقه يلاحظ هذا الشيء، بمجرد كلامنا هذا لا يتجلى المطلب كثيرا. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني نقول لو فرض أنه كانت آية قرآنية قرأها القراء بوجهين، مثل من ولا تقرب النساء في المحي ويسألونك قل ويسألونك عن النساء ويسألونك عن المحيط قل هو أذن ولا تقرب النساء في المحيض حتى يطهرن، هنا قرأ بعضهم حتى يطهرن وبعض قرأها حتى يطهرن، النتيجة تختلف يا أخي. إذا حتى يطهرن من التطهر، ظاهر التطهر ماذا؟ هو الاغتسال، فيدل قبل الاغتسال لا يجوز الزوج يقترب من زوجته. وأما إذا قرأنا حتى يطهرن، يطهرن من الطهارة، والطهارة ظاهرها ماذا؟ نقاء الدم، النقاء من الدم، إذا انقطع الدم يصدق طهرت، وإن لم يصدق تطهرت، يصدق ماذا؟ طهرت، وإن لم يصدق تطهرت، فالتطهر يتوقف على الاغتسال. أما الطهارة تحصل بمن؟ بمجرد النقاء وانقطاع الدم. فإذا اختلفت القراءتان فبأي قراءة نأخذ يا مولانا؟ يقول الشقوق الموجودة هنا ثلاثة. مرة نقول بأن القراءات متواترة، هاي القراءة احنا كم قراءة قعدنا عن القرآن يقرأ سبع وعشر السنة. مرة نقول متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، هي متواترة كما يميل إلى ذلك الشهيد الأول. مرة نقول متواترة كما يميل إلى ذلك الشهيد الأول. معنى متواتر يعني ماذا؟ يعني ثبت بطريق متواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ القرآن مر بهذه القراءة التي يرويها فلان، ومرة قرأ بهذه القراءة الثانية، ثبت بالتواتر أنها قرأ بكل واحدة من هذه القراءات السبع والعشر. مرة قرأ هكذا، مرة قرأ حتى يطهرنا، مرة قرأ حتى يطهرنا، ثبت بالتواتر هذا الشيء. ثابت أن القراءات متواترة، تواتر القراءات ثابت، ثبت بالتواتر يا أهل تراب الخبر المتواتر أنه صلى الله عليه وآله قرأ بكل قراءة. الشهيد الأول قلنا يميل إلى ذلك. طب إذا ثبت هذا، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ مرة هكذا مرة قرأ هكذا، إذا ثبت هذا الشيء فكأنه آيتان عندنا. آية تقول حتى يطهرن، آية ماذا تقول؟ حتى يطهرن. وفحينئذ في مثل هذه الحالة إذا فرض على أنه لم يمكن التوفيق بينهما لا بد من التوقف يا أخي، لا بد ماذا؟ من التوقف. نتوقف. هسه قد واحد منكم يقول شيخنا خلنا نعمل المرجحات كما في الأخبار. شلون في الأخبار نرجح الأوثق الأشهر الذي راوي أفقه الذي راوي مثلا؟ أنا ما كذلك. الجواب أن يقال بأن تلك المرجحات مختصة بالروايات. الإمام سلام الله عليه قال إذا جاءكم حديثان مختلفان، لم يقل آيتان، حديثان، فخذ بالأشهر أو بالأورع أو بالأفقه أو إلى آخره، فتلك المرجحات لا يمكن. هو هذا بحث موجود بين الأصوليين أن تلك المرجحات تشمل القرآن الكريم أيضا أو تختص بالروايات، هذا في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله يجينا. المعروف على أنه تختص بالكتاب الكريم بالآيات بالروايات، فإذا ما تشمل القرآن الكريم. هسه إذا تشمل القرآن الكريم نقول على أنه إذا أكو مرجح لآية على آية نأخذ بالمرجح، إذا ما موجود مرجح نتوقف. هذا على الشق الأول. إذن على الشق الأول إن قلنا بتواتر القراءات يحصل تعارض فنتوقف حينئذ. الشق الثاني أن نقول لا، التواتر لم يثبت، لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله قد قرأ بكل واحد. ما تقول لي شلون نثبته؟ صعب هذا إثباته، بعيد أن إنسان يدعي من علمائنا لم يسب هذا الرأي قلت إلا إلى الشهيد الأول، بعيد أنه ثبت بالتواتر. ما تقول التواتر وين؟ إذا ثابت يكون إحنا نشوف. فيدعى على أنه لا، أقصى ما هناك جواز الاستدلال بكل قراءة. نقول كل قراءة من القراءات يجوز أن تستدل بها، لا أنه ثبت أن النبي قرأ بها، لا، ثبت جواز الاستدلال بها. كيف ثبت جواز القراءة بها؟ لأن احنا عدنا كل واحدة من القراءات السبع يجوز القراءة بها. في الصلاة يجوز مرة تقرأ ماذا؟ حتى يطهرن، مرة تقرأ ماذا؟ ايب كيفك، لأنه في الصلاة يجوز القراءة ماذا؟ بكل قراءة. لأن ورد عندنا رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه تقول اقرأوا كما يقرأ الناس. فإذا قلنا على أن الاستدلال هم جائز، كما يجوز القراءة يجوز الاستدلال بكل قراءة، فإذا كذلك الأمر. نقول بأنه يجوز لك أن تستدل بهذه ويجوز أن تستدل بهذه،
وحيث تعارضتا إذن لا يمكن أن تستدل لا بهذه ولا بتلك. وأما إذا فرض على أنه لم نقل بالتواتر ولم نقل ماذا بجواز استدلالي في مثل هذه الحالة ماذا؟ لا بد من التوقف. وعند التوقف ماذا نفعل؟ عند التوقف ماذا نفعل؟ نرجع إلى ما تقتضيه القواعد الأخرى. فإما أن نتمسك بالاستصحاب، نقول هذه المرأة حينما كان ينزل منها الدم لم يجز الاقتراب منها، الآن بعد ما انقطع الدم وقبل أن تغتسل انشك هل ارتفعت الحرمة أم لا، نستصحب بقاء الحرمة. إما هكذا نقول فالنتيجة تصير حرمة، وإما أن نقول هكذا عندنا آية قرآنية عامة ماذا تقول؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا همات ماذا نحملها عليه من؟ على أن الزمانية، أي في أي زمان شئتم. هذا الآية فيها عموم، خرج من هذا العموم ماذا؟ الأيام التي ينزل في منها الدم فيها الدم. أما الأيام التي لا ينزل فيها الدم وقبل الاغتسال ونشك في خروجها من العام، نتمسك بعموم العام، فالنتيجة شو تصير هنا بناء على هذا؟ هو الجواز الحلية. فإذا لعله يتمسك بالاستصحاب، لعله يتمسك بالعموم. وهذه المسألة يا أخي فرع من مسألة مذكورة في علم الأصول، هاي استفيدوها فائدة خذوها. لو كان عندنا عام خرج منه فرد في زمان، اجانا عام ايش قال؟ هاي مسألة بحثوها في علم الأصول. اكرم كل عالم، اذا لم يكن فاسقا في يوم من الأيام كان عندي صديق عالم يا أخي، صديق عالم كان، بلي صار فاسقا فقطعت الإكرام عنه، بعد ذلك عاد إلى العدالة. إذن هو خرج من العام مدة فسقة يوم كان مثلا، خرج من العام في اليوم الذي صار عادلا بعد ذلك نكرمه او لا نكرمه؟ اذا نظرنا الى العام، العام شي يقول؟ ها شي يقول؟ اكرمه او لا اكرمه، لانه يقول اكرم كل حال اذا لم يكن فاسقا، وهذا الاداء في هذا اليوم ليس فاسقا، فبمقتضى العام يجب اكرامه. اذا نظرنا الى الاستصحاب، استصحاب شي يقول؟ امس لم يجز اكرامه، بالأمس لم يجوز، في هذا اليوم نشك، فنستصحب عدم الوجوب، عدم الجواز. هاي مسألة مبحوثة عند علماء الأصول. إذا كان عندنا عام له أفراد مثل العالم له أفراد، وخرج فرد واحد في يوم في زمان في يوم صار فاسق هذا، ففي اليوم الثاني إذا صار عادلا هل نتمسك بعموم العام أو نستصحب حكمي المخصص حكم الخاص؟ هو الخاص ماذا كان يقول؟ الفاسق لا تكرمه، فبالأمس كان فاسق، كان داخل تحت الخاص، كان يحرم إكرامه، فنستصحب الحرمة التي هي حكم للخاص أو نتمسك بعموم العام؟ هناك بعض الأصوليين من يقول نتمسك بعموم العام، هناك من يقول نستصحب حكم الخاص. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول مسألتنا مسألة هذا الحائط هي من فروع هذه المسألة. ليش؟ لأن عندنا عام يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في أي زمان تحبون، هذا عام. جاءنا المخصص فاعتزلوا النساء في المحيض قدر المتيقن من عدة ماذا؟ أيام نزول الدم. خب بعد أيام نزول الدم وقبل الاغتسال، هنا نشك هل نتمسك بعموم العام او نستصحب ماذا؟ حكم الخاص، الخاص الذي يقول اعتزلوا النساء
نصاصة بالحرمة وجهان، فما قيل فحينئذ ماذا موردنا من فروع تلك المسألة العامة. وفهرس الموضوع بصورة عاجلة من الأول. التنبيه الثاني، إذا كانت عندنا قراءتان متعارضتان فبأيهما نتمسك؟ الجواب، إذا قلنا بتواتر القراءات فكأنه يوجد آيتان، إن أمكنك ماذا الجمع بينهما والتأليف بينهما والتوفيق بينهما توفق، إن لم يمكن تتوقف. وإن لم نقل بالتواتر بل قلنا بجواز الاستدلال، وحينئذ إن أمكن ماذا الاستدلال بإحداهما من دون معارضة الأخرى نستدل بها، وإن عارضت الأخرى نتوقف. وإن لم نقل لا بالتواتر لا بجواز الاستدلال لابد من التوقف والرجوع، ماذا يدخل؟ نرجع على مقتضى القاعدة. القاعدة ماذا تقتضي؟ أنه عندنا عام خرج منه الحائض في زمان الحيض وفيما بعد زمان نزول الدم نشك، فمن قال بالرجوع إلى العام هنا نقول بالرجوع إلى العام، نقول بالجواز. من قال باستصحاب حكم الخاص نستصحب هنا حكم الخاص، حكم اعتزله، فالنتيجة تصير الحرمة. طبق العبارة. الثاني، إنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب، في الكتاب الكريم على وجهين مختلفين في المؤدى، مؤدى القراءتين مختلفة، واحدة نتيجة على أنه جواز الاقتراب من المرأة قبل أن تغتسل، واحد نتيجة كلا، كما في قوله تعالى حتى يطهرن حيث قرأ بالتجديد، يعني حتى يطهرن. منين يأخذ المادة ماذا؟ من التطهر الذي ظاهر التطهر فينا في الاغتسال، التطهر ظاهره ماذا؟ حتى إذا تطهرت، يعني حتى إذا اغتسلت. وقرأ ماذا؟ بالتخفيف، يعني حتى يطهرن من الطهارة. الظاهر فيه من الطهارة في النقاء عن الحيض في انقطاع الدم. خب إذا اختلفت هذه القراءات على وجهين مختلفين فالشقوق ثلاثة، فإما فلا يخلو، إما أن نقول بتواتر القراءات كلها متواترة عنه صلى الله عليه وآله، يعني متواترة يعني قرأ بكل واحدة واحدة ثبت ذلك بالتواتر، كما هو المشهور، المشهور أنه يقولون بالتواتر. أي خصوصا فيما إذا كان الاختلاف في المادة، في المادة يعني شنو المقصود؟ في زيادة حرف، في نقصان حرف، مرة الاختلاف في الكلمة، أصل الكلمة، مثل من أصل الكلمة، مثل آية النبأ، آية النبأ هكذا تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك قراءة ماذا؟ فتثبتوا، هكذا موجود قراءة، هذا في تغيير كلمة يا أخي، هذا التواتر بهذا الشكل شوية صعب. أما التواتر لا، بالاختلاف في كلمة، زيادة كلمة نقصان كلمة، كما في موردنا حتى يطهرنا، حتى يطهرنا الاختلاف في زيادة حرف، هذا اختلاف في المادة يقولون، يعني في الحروف، لأنه حرف ماذا زائد، لأنه بالتجديد حرف يزيد وبالتخفيف حرف ينقص، فاختلاف في المادة. وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة، فعلى الأول يعني إذا قلنا بالتواتر يعني النبي قرأ بهما معا صلى الله عليه وآله فهما بمنزلة آيتين، آيتان العفو، فهما بمنزلة آيتان. إذا مكتوب آيتين عندك هذا ماذا؟ غلط، إلا اللهم هاي ألف صغيرة موجودة فتنقر ماذا؟ آيتان، هتشي صحيح آيتان، تعارضتا لابد من الجمع بينهما. إذا يمكن الجمع واحدة أظهر وواحدة ظاهر، خو نحمل الظاهر على الأظهر، نؤول الظاهر لأجل الأظهر. إذا واحدة نص وواحدة ظاهر نؤول الظاهر لأجل النص، إذا ما أمكن نتوقف، لابد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص، يعني إذا كان واحد نص وواحد ظاهر نؤول الظاهر لأجل النص، أو على الأظهر يعني إذا واحد ظاهر وواحد أظهر نؤول الظاهر لأجل الأظهر بحمل الظاهر، يعني نؤوله حمله، يعني ماذا؟ نفسره بشكل يتناسب ويا النص إذا اجتمع مع النص، أو يتناسب مع الأظهر إذا اجتمع مع الأظهر ومع التكافؤ. إذا فرضنا على أنه ظهورهم بدرجة واحدة لابد من التوقف والرجوع إلى غيرهما، يعني لا ما تقتضيه القواعد، والقاعدة نبينها ماذا؟ في الشق الثالث.
وعلى الثاني يعني إذا لم نقل بالتواتر فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة.
أصل قراءة ثابت أنه يجوز اقرأوا كما يقرأ الناس. إذا قلنا الاستدلال جائز أيضا كان حكمه كما تقدم. يعني الحكم كما تقدم يعني ماذا؟
يعني يجوز ماذا حينئذ تجمع بينهما إن أمكن الجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهر أو على النص تفعل وإلا وجب التوقف. وإن كان حكم كما تقدم نجمع يعني وإلا فلا بد من التوقف في مادة في محل المعارضة نتوقف ونرجع إلى القواعد. لكن نرجع إلى القواعد الأخرى مع عدم مرجحين. أما إذا كان مرجح نعمل بالمرجح. هذا لو قلنا بأن المرجحات عامة أو لا. إذا قلنا المرجحات ليست عامة أو مطلقا يعني سواء يوجد مرجح أو ما يوجد مرجح نرجع علما إلى ما تقتضيه القاعدة بناء على ثبوت الترجيح عدم ثبوت الترجيح هنا يعني في باب القرآن الكريم. فنرجع علما قلنا إلى القواعد الأخرى. القواعد الأخرى ماذا تقتضي؟ قلنا إما استصحاب إما عموم العام فيحكم باستصحاب الحرمة الذي حرمة ثابتة قبل الاغتسال. هذا إذا لم يثبت تواتر القراءات فنرجع ماذا إلى إذا لم يثبت تواتر العفو إذا لم يثبت تواتر التخفيف. إذا ثبت تواتر التخفيف فحينئذ نقطع بمن بالحلية قبل الاغتسال. لكن إذا لم يثبت نشك فنستصحب تلك الحرمة الثابتة قبل الاغتسال. أو لا نقول بالجواز بناء عليه من على التمسك بعموم العام على عموم قوله تعالى فأتوا حرفكم أنا شئتم بناء على عمومة من حيث الزمان. من حيث الزمان متعلق بمن؟ بعموم. بناء على عمومة من حيث الزمان يعني إذا فسرنا أن شئتم بالزمان لا بالمكان. خرج من هذا العموم ماذا؟ أيام الحيض يعني أيام نزول الدم. فالباقي نشك فيه نتوسك بعموم العام على الوجهين في كون المقام يقول على الاختلاف في أن مقامنا نتمسك فيه باستصحاب بالاستصحاب أو بعموم العام في كون المقام من استصحاب حكم المخصص. المخصص شنو هو؟ فاعتزل النساء هذا المخصص فنستصحب حكم المخصص وهو الاعتزال أو نعمل بالعموم الزماني. هاي على الوجهين على الوجهين بما متعلق فيحكم بالاستصحاب أو بالتمسك بالعام على الوجهين متعلق بما بيحكم. يحكم بالاستصحاب أو بالجواز يحكم بالاستصحاب بالحرمة أو بالجواز على يحكم بهذا أو بهذا على الوجهين في تلك المسألة العامة وهي أنه عند خروج الفرد هل نتمسك بعموم العام أو نستصحب ما ذا حكم الخاص على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.